ومثال التنوين كل آمن ظروف هار حقيق على عليم حكيم قولا غيرا يومئذ خاشعة. والعلة في إظهار النون والتنوين عند هذه الأحرف بعد المخرج، أي بعد مخرج النون والتنوين عن مخرج حروف الحلق، فالنون والتنوين من طرف اللسان والحروف الستة من الحلق. ومراتب الإظهار ثلاثة: أعلى عند الهمزة والهاء، وأوسط عند العين والحاء، وأدنى عند الغين والخاء. وإليك شاهد الإظهار من التحفة قال: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. أسئلة: ما هي النون الساكنة؟ وما هو التنوين؟ وما أحكامهما؟ وما هو الإظهار لغة واصطلاحا؟ وما هي حروفه؟ وما العلة فيه؟ وما مراتبه؟ اثنان: الثاني الإدغام، وهو لغة الإدخال، واصطلاحا التقاء حرف ساكن بمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنده ارتفاعة واحدة، أو هو النطق بالحرفين كالثاني مشددا. وحروفه ستة مجموعة في لفظ يرملون، وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون، وهو قسمان: إدغام بغنة، وله أربعة أحرف مجموعة في لفظ ينمو، وهي الياء والنون والميم والواو. فإذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد النون الساكنة بشرط أن يكون من كلمتين، أو بعد التنوين ولا يكون إلا من كلمتين، وجب الإدغام ويسمى إدغاما بغنة. فمثال النون في هذه الأحرف الأربعة: من يقول، من نعمة، من ملجأ، من ولي. ومثال التنوين فيها كذلك: وبرق يجعلون، يومئذ ناعمة، عذاب مقيم، يومئذ واهية. ويسمون الإدغام بغنة إدغاما ناقصة لذهاب الحرف وهو النون أو التنوين وبقاء الصفة وهي الغنة. أما إذا وقعت هذه الأحرف بعد النون في كلمة واحدة فيجب الإظهار ويسمى إظهارا مطلقا لعدم تقييده بحلق أو شفة. وقد وقع هذا النوع في أربع كلمات في القرآن ولا خامس لها، وهي الدنيا وبنيان وقنوان وصنوان، ولم يدغم هذا النوع لئلا يلتبس بالمضاعف، وهو ما تكرر أحد أصوله كصوان وديان، فلو أدغم لم يظهر الفرق بين ما أصله النون وما أصله التضعيف، فلا يعلم هل هو من الدني والصنو أو من الدي والصو، فأبقيت النون مظهرة محافظة على ذلك. والثاني إدغام بغير غنة وله حرفان: اللام والراء. فمثال اللام بعد النون قوله تعالى: من لدنه، ومثالها بعد التنوين: يومئذ لخبير. ومثال الراء من ربهم ثمرة الرزق، ويسمى هذا القسم من الإدغام إدغاما كاملا لذهاب الحرف والصفة معا. ووجه الإدغام في الحروف الستة التماثل في النون والتجانس مع الواو والياء في الانفتاح والاستفال والجهر، ومضارعتهما النون والتنوين باللين الذي فيهما لشبهه بالغنة. ولما كانت الواو من مخرج الميم أدغم فيها كما أدغم في الميم، ثم أدغم في الياء لشبهها بما أشبه الميم وهو الواو. ووجه حذف الغنة مع اللام والراء المبالغة في التخفيف. وأسباب الإدغام ثلاثة: التماثل والتقارب والتجانس، وإليك شاهد الإدغام من التحفة. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان: قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. أسئلة: ما هو الإدغام لغة واصطلاحا؟ وما حروفه؟ وما أقسامه؟ وما فائدته؟ وما أسبابه؟ وما وجه الإدغام في هذه الحروف؟ ولما سمي ناقصا في الناقص وكاملا في الكامل؟ ثلاثة: الثالث الإقلاب، وهو لغة تحويل الشيء عن وجهه، واصطلاحا جعل حرف مكان آخر، أي قلب النون الساكنة والتنوين ميما قبل الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء، وله حرف واحد وهو الباء، ويكون مع النون في كلمة مثل أنبئهم، وفي كلمتين مثل أنبورك، ومع التنوين ولا يكون إلا من كلمتين مثل سميع بصير عليم بذات الصدور. ووجه الإقلاب هنا عسر الإتيان بالغنة في النون والتنوين مع الإظهار، ثم إطباق الشفتين لأجل الباء، وعسر الإدغام كذلك لاختلاف المخرج وقلة التناسب، فتعين الإخفاء وتوصل إليه بالقلب ميما لأنها تشارك الباء في المخرج والنون في الغنة. وشاهده في التحفة قوله: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. أسئلة: ما هو الإقلاب لغة واصطلاحا؟ وما حرفه؟ وما وجهه؟ ولما كان القلب ميما ولم يكن حرفا آخر؟ أربعة: الرابع الإخفاء، وهو لغة الستر، تقول: أخفيت الشيء أي سترته، واصطلاحا النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. وله 15 حرفا وهي الباقية بعد ستة الإظهار وستة الإدغام وواحد الإغلاب، وقد رمز إليها صاحب التحفة في أوائل كلم البيت: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالمة، وهي الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والظاء. وإليك الأمثلة للنون مع هذه الأحرف من كلمة ومن كلمتين، وللتنوين من كلمتين: منصورا، أنصدوكم، ريحا صرصرا، منذر. من ذكر سراعا ذلك منثورا من ثمرة جميعا ثم ينكثون من كل عادا كفروا أنجيناكم إن جاءكم شيئا جنات المنشئون لمن شاء عليم شرع أندادا من دابة قنوان دانية ينطقون من طيبات صعيدا طيبا فأنزلنا فإن زللتم يومئذ زرقا انفروا وإن فاتكم عمي فهم منتهون من تحتها جنات تجري منضود منضل مسفرة ضاحكة انظروا من ظهير ظلا ظليلا. ووجه إخفاء النون والتنوين عند هذه الأحرف هو أنهما لم يقربا من هذه الأحرف مثل قربهما من حروف الإدغام فيدغما، ولم يبعدا منها مثل بعدهما من حروف الإظهار فيظهر، فأعطيا حكما متوسطا بين الإظهار والإدغام وهو الإخفاء. ومراتب الإخفاء ثلاثة: أعلى عند الطاء والدال والتاء، وأدنى عند القاف والكاف، وأوسط عند الباقي. والفرق بين الإخفاء والإدغام هو أن الإدغام فيه تشديد والإخفاء لا تشديد فيه، والإخفاء يكون عند الحرف والإدغام يكون في الحرف، والله أعلم. وإليك شاهد الإخفاء من التحفة قال: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. أسئلة: ما هو الإخفاء لغة واصطلاحا، وما هي حروفه، وما العلة فيه، وما مراتبه، وما الفرق بينه وبين الإدغام، مثل له بخمسة أمثلة مختلفة لكل من النون والتنوين. حكم النون والميم المشددتين: النون والميم المشددتان يجب غنهما مقدار حركتين، والحركة كقبض الإصبع أو بسطه، ويسمى كل منهما حرف غنة أو حرفا أغنى. والغنة لغة صوت في الخيشوم، واصطلاحا صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم، فهي ثابتة فيهما مطلقا، إلا أنها في المشدد أكمل منها في المدغم، وفي المدغم أكمل منها في المخفي، وفي المخفي أكمل منها في الساكن المظهر، وفي الساكن المظهر أكمل منها في المتحرك. وتلك مراتب الغنة. والظاهر منها في حالة التشديد والإدغام والإخفاء هو كمالها، أما في الساكن المظهر والمتحرك فالثابت فيهما أصلها فقط، ودليلها من التحفة قوله: وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدأ. أسئلة: ما هي الغنة لغة واصطلاحا، وما هي الحروف التي يجب غنها، بين مراتب الغنة ومثل لها بمثالين. أحكام الميم الساكنة: الميم الساكنة هي الخالية من الحركة، ولها قبل حروف الهجاء غير الألف اللينة ثلاثة أحكام: الأول الإخفاء، وقد تقدم تعريفه، ويكون عند حرف واحد وهو الباء، وتصحبه مع ذلك الغنة. فإذا وقعت الميم الساكنة ووقع بعدها الباء أخفيت الميم، ويسمى إخفاء شفوية لخروج حرفه من الشفة، مثل هم بارزون، وإليهم بهدية. وقيل حكمها الإظهار، والإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب. ووجه الإخفاء أنهما لما اشتركا في المخرج وتجانسا في بعض الصفات ثقل الإظهار والإدغام المحض، فعدل إلى الإخفاء. وشاهده من التحفة قوله: فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوية للقراء. الثاني الإدغام وجوبا، ويكون عند ميم مثلها، نحو خلق لكم ما في الأرض، سواء كانت هذه الميم أصلية كما تقدم أو مقلوبة عن النون الساكنة أو التنوين، مثل من ماء مهين. ويسمى إدغام مثلين صغير، ويلزم الإتيان بكمال التشديد وإظهار الغنة في ذلك. وشاهده من التحفة: والثاني إدغام بمثلها أتى، وسميه إدغاما صغيرا يا فتى. الثالث الإظهار وجوبا من غير غنة عند بقية الأحرف، وهي 26 حرفا، ويكون في كلمة نحو تمسون، وفي كلمتين نحو لعلكم تتقون، ويسمى إظهارا شفويا. وقد نبه صاحب التحفة على هذا الإظهار عند الواو والفاء مع دخولهما في بقية الأحرف، لئلا يتوهم أن الميم تخفى عندهما كما تخفى عند الباء، لاتحادها مخرجا مع الواو وقربها مخرجا من الفاء. ولا تدغم كذلك في مقاربها من أجل الغنة التي فيها، لأنها لو أدغمت كذلك في مقاربها من أجل الغنة التي فيها لأنها لو أدغمت لذهبت غنتها، فكان إخلالا وإجحافا بها فأظهرت لذلك. ولا تدغم أيضا في الواو وإن تجانسا في المخرج خوفا من اللبس، فلا يعرف هل هي ميم أو نون، ولا في الفاء لقوة الميم وضعف الفاء. ولا يدغم القوي في الضعيف، ولا يسكت عليها القارئ كما يفعله بعض الناس خوفا من الإدغام والإخفاء. وإليك شاهد الإظهار من التحفة قال: والثالث الإظهار في البقية من أحرف، وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. أسئلة: ما هي الميم الساكنة وما أحكامها؟ ولما سمي الإخفاء فيها شفويا وكذا الإظهار؟ وما الفرق بين الإدغام هنا وبينه في النون الساكنة والتنوين؟ وما وجه الإخفاء؟ وما العلة في التنبيه على الإظهار عند الواو والفاء مع دخولهما في بقية الحروف؟ مثل لكل من أحكام الميم الساكنة بمثالين. حكم لام أل ولام الفعل: لام أل هي لام التعريف، وهي زائدة عن بنية الكلمة، سواء صح تجريدها عن الكلمة نحو المحسنين أم لم يصح نحو الذي والتي. والكلام هنا على التي يصح تجريدها عن الكلمة، فلها قبل حروف الهجاء حالتان: الأولى الإظهار عند 14 حرفا مجموعة في قول صاحب التحفة: ابغي حجك وخف عقيمه، وهي الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء. وإليك الأمثلة لكل حرف: الأرض، البيت، الغفور، الحليم، الجبار، الكريم، الودود، الخبير، الفتاح، العليم، القيوم، اليوم، الملك، الهدى. فإذا وقعت اللام قبل حرف من هذه الأحرف وجب إظهارها ويسمى إظهارا قمريا، واللام قمرية. الثاني الإدغام عند 14 حرفا مرموز إليها في أوائل كلمة هذا البيت: طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. وهي الطاء والثاء والصاد والراء والتاء والضاد والذال والنون والدال والسين والضاء والزاي والشين واللام. وإليك الأمثلة لكل حرف: الطيبات، الثواب، الصادقين، الرحمن، التواب، الضالين، الذكر، الناس، الداعي، السميع، الظانين، الزبور، الشافعين، الليل. فإذا وقعت اللام قبل هذه الأحرف وجب إدغامها ويسمى إدغاما شمسية، واللام شمسية. وسميت اللام الأولى المظهرة قمرية على طريقة التشبيه، فشبهت اللام بالنجوم وحروف إدغي إلى آخره بالقمر بجامع الظهور في كل. وسميت اللام المدغمة شمسية تشبيها لللام بالنجم أيضا، والحروف المرموز إليها في البيت بالشمس بجامع الخفاء في كل. هذا في لام ال. أما لام الاسم الأصلية فحكمها الإظهار مطلقا، نحو سلطان وسلسبيلا وألسنتكم وألوانكم. وأما لام الفعل فيجب إظهارها كذلك ماضيا كان الفعل، نحو التقى، أو مضارعة، نحو يلتقطه، أم أمرا، نحو قل. وهذا إذا لم يقع بعدها لام أو راء، وإلا وجب الإدغام للتماثل في اللام والتقارب في الراء، نحو قل لكم قل ربي. تنبيه: أظهرت اللام في الفعل عند النون ولم تدغم فيها، لأن النون لا يدغم فيها حرف أدغمت هي فيه من حروف يرملون، فلو أدغمت لزالت الألفة بينها وبين أخواتها. أما إدغام اللام في النون من نحو الناس، النار، فلكثرة دورانها. ومثل لام الفعل في الإظهار لام الحرف، نحو هل يستطيع، بل طبع، وهذا إذا لم يقع بعدها لام أو راء كذلك، وإلا وجب الإدغام لما تقدم، نحو هل لكم، بل رانا، إلا أن حفصا له على لام بل رانا سكتة لطيفة، والإدغام يمنع السكت. وبالمناسبة فله السكت كذلك على ألف عوجا من أول سورة الكهف، وعلى ألف مرقدنا من سورة ياسين، وعلى نون من راق من سورة القيامة. وذلك لأن الوصل من غير سكت يوهم خلاف المعنى المراد، والسكتة تدفع هذا التوهم. وإليك شاهد ما تقدم. قال صاحب تحفة الأطفال: للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فليعرف، قبل أربع مع عشرة خذ علمه، من ابغي حجك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا، ورمزها فعي، طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. أسئلة: ما هي لام ال، وكم حالة لها، ومتى يجب إظهارها ومتى يجب إدغامها؟ ومثل لكل بمثالين: متى يجب إظهار لام الفعل والحرف، ومتى يجب إدغامها؟ بين ذلك مع التمثيل بين مواضع السكتات الواردة وما العاملة فيها. باب مخارج الحروف. المخارج جمع مخرج، والمخرج لغة محل الخروج، واصطلاحا محل خروج الحرف وتمييزه من غيره. وللعلماء في مخارج الحروف ثلاثة مذاهب، فذهب الخليل بن أحمد وأكثر القراء والنحويين ومنه ابن الجزري إلى أنها 17 مخرجة، وذهب سيبويه ومن تبعه كالشاطبي إلى أنها 16 مخرجة، وذهب قطرب والجرمي والفراء إلى أنها 14 مخرجة، وإليك بيان ذلك. فمن جعلها 17 مخرجا جعل في الجوف مخرجة، وفي الحلق 3، وفي اللسان 10، وفي الشفتين 2، وفي الخيشوم 1. ومن جعلها 16 أسقط مخرج الجوف وفرق حروفه، وهي حروف المد على بعض المخارج، فجعل الألف مع الهمزة من أقصى الحلق، والياء المدية مع الياء المحركة من وسط اللسان، والواو المدية مع الواو المحركة من الشفتين. ومن جعلها 14 أسقط مخرج الجوف كذلك، وجعل مخارج اللسان 8 بجعله مخرج اللام والراء والنون 1. ونحن نتبع مذهب ابن الجزري في جعلها 17 مخرجة، يجمعها إجمالا 5 مخارج، وتسمى المخارج العامة، وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. وإذا أردت مخرج أي حرف فسكنه أو شدده، وأدخل عليه همزة الوصل محركة بأي حركة وصغ إليه، فحيث انقطع الصوت فهو مخرجه. ومعرفة المخرج للحرف بمنزلة الوزن والمقدار، ومعرفة الصفة بمنزلة المحك والمعيار، وإليك بيان المخارج مفصلة. الأول الجوف، وهو الخلاء الداخل في الحلق والفم، ويخرج منه حروف المد 3، وهي الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والألف ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون قبلها إلا مفتوحة، وتسمى هذه الحروف بالجوفية أو الهوائية. الثاني أقصى الحلق، أي أبعده مما يلي الصدر، ويخرج منه الهمزة والهاء. الثالث وسط الحلق، وتخرج منه العين والحاء. الرابع أدنى الحلق مما يلي الفم، ويخرج منه الغين والخاء، وتسمى هذه الستة بالحلقية لخروجها من الحلق. الخامس أقصى اللسان، أي أبعده مما يلي الحلق وما يحاذيه من الحنك الأعلى، ويخرج منه القاف. السادس أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تحت مخرج القاف، ويخرج منه الكاف، وهذان الحرفان يقال لهما لهويان لخروجهما من قرب اللهاء. السابع وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ويخرج منها الجيم والشين والياء، وتسمى هذه الحروف شجرية لخروجها من شجر اللسان أي من فتحه. الثامن إحدى حافتي اللسان وما يحاذيه من الأضراس العليا، ويخرج منه الضاد المعجمة، وخروجها من الجهة اليسرى أسهل وأكثر استعمالا، ومن اليمنى أصعب وأقل استعمالا، ومن الجانبين أعز وأعسر، فهي أصعب الحروف مخرجا. التاسع ما بين حافتي اللسان معا بعد مخرج الضاد، وما يحاذيها من اللثة أي لحمة الأسنان العليا، ويخرج منه اللام، وقيل خروجها من الحافة اليمنى أمكن عكس الضاد. العاشرة طرف اللسان ومخارجه 5، وحروفه 11 حرفا، فطرف اللسان وما يحاذيه من لثة الأسنان العليا تحت مخرج اللام قليلا، يخرج منه النون المظهرة بخلاف المدغمة والمخفاه، فمخرجها الخيشوم. الحادي عشر طرف اللسان مع ظهره مما يلي رأسه، ويخرج منه الراء، وهي أدخل إلى ظهر اللسان من النون، وتسمى هذه الحروف الثلاثة ذلقية لخروجها من ذلق اللسان أي طرفه. الثاني عشر ظهر رأس اللسان وأصل الثنيتين العليين، ويخرج منه الطاء فالدال المهملتان. فالتاء المثناة الفوقية، وتسمى هذه الحروف نطعية لخروجها من نطع الفم أي جلدة غاره. الثالث عشر طرف اللسان مع ما بين الأسنان العليا والسفلى قريبة إلى السفلى مع انفراج قليل بينهما، وتخرج منه الصاد فالسين فالزاي، وتسمى هذه الحروف أسلية من أسلة اللسان أي مستدقه. الرابع عشر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، وتخرج منه الظاء والذال والثاء، وتسمى هذه الحروف لثوية لخروجها من قرب اللثة. الخامس عشر بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، ويخرج منه الفاء. السادس عشر الشفتان معا، ويخرج منهما الباء الموحدة والميم والواو، إلا أنهما بانطباق مع الميم والباء وانفتاح مع الواو، وتسمى هذه الحروف شفوية لخروجها من الشفة. السابع عشر الخيشوم، وهو خرق الأنف المنجذب إلى الداخل فوق سقف الفم وليس بالمنخر، ويخرج منه الغنه.